بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزيد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام تنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قال الشاعر رحمه الله: هذا الحديث وما في معناه يبين من أدى الفرائض الواجبة تجنب المحرمة دخل الجنة، ولكن تختلف منازل الناس في الجنة على قدر أعمالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، فنواصل في القراءة والتعليق على شرح الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان رحمه الله لمتن الأربعين النووية، وهو يشرح هنا الحديث 22، حديث جابر بن عبد الله، والذي فيه بيان همة الصحابة رضي الله عنهم في طلب المعالي، وأعلاها في الآخرة بل هي أعلى المنازل الجنة. وبيّن الشيخ أن هذا الحديث وما في معناه في بيان أسباب دخول الجنة بعد أداء الفرائض، وأن الناس وإن دخلوا الجنة فإنهم يتفاوتون في أعمالهم، كما قال تعالى: هم درجات عند الله.
نعم. على قدر أعمالهم وقوة إيمانهم.
هذا فيه رد على المرجئة، فإن اعتقاد تفاوت درجات أهل الجنة إنما يكون بتفاوت درجاتهم في الإيمان وسبقهم إلى الخيرات، والمرجئة يجعلون إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندهم سياني، إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سياني، فهذه ضلالة والعياذ بالله. إذا قلنا بأن الإيمان في أهل في الناس في أصله سواء وأنهم يستوون، فمعنى هذا أن درجتهم في الجنة لابد أن تكون متساوية، وإلا فأين العدل؟ سأل الله العافية. نعم.
والله جل وعلا لا يحاسب عباده إلا عما اقتربه عليهم وما حرموا عليهم وما وراء ذلك، فإن أحسنوا وزادوا فإنما فعلوا لأنفسهم الخير.
نعم، وكله عمل لأنفسهم، إنما قصد الشيخ أن الجزاء والحساب على الفرائض من جهة فعلها وعلى المحرمات من جهة تركها، لكن كلما اجتنب العبد المكروهات وحرص على المندوبات والمستحبات كلما كانت درجته أعلى. وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. وفي تفسير قوله تعالى: وللحمد لله وسلام على عباده، في تفسير قوله تعالى: ثم اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، بيان لهذا الأصل الذي يتكلم فيه الشيخ رحمه الله. نعم.
إن اكتفوا بما فرض عليهم مخلصين لله العمل أدخلهم الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام عجب الصحابة، قال لهم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ففضائل الأعمال بعد أداء الواجبات، إذا أتقنت الواجبات الفضائل حصل، والفضائل حصل الفضل والتميز بين من اكتفى بالواجب وغيره.
نعم، هذا شيء لا بد منه. ومنزلة الرسل فوق منزلة الصديقين، ومنزلة الصديقين فوق منزلة الشهداء، ومنزلة الشهداء فوق منزلة الصالحين، وهؤلاء هم الأربع الطوائف أصحاب الصراط المستقيم الذين ذكرهم الله. نعم.
ومعنى قوله: وأحللت الحلال، أي فعلت ما احتاج إلى فعله من الحلال، واعتقدت حل ما حل الله، فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل كل ما هو حلال.
نعم، لا في الأنكحة ولا في الأطعمة ولا في المشارب ولا في الألبسة، لكن اعتقاد كونه حلالا هذا دين، فلا ينكر على من فعله إذا لم يفعله هو، لأنه ما أباحه الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم.
أو يتناول كل ما هو حلال، لكن عليه أن يقتصر على ما أحل الله فيما يفعله، وأن يعتقد حل ما أحله الله، وهو باعتقاده أن الله أحل أشياء وحرم أشياء، أن الأمر لله سبحانه وتعالى يثاب على ذلك. قوله وحرمت الحرام الإنسان يحتاج إلى أن يكف عن الحرام كله فرق بين الحلال والحرام فيأتي من الحلال ما احتاج إليه معتقدا حله أما الحرام فيجتنبه بدون استثناء
نعم لأن الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومر معنا قوله عليه الصلاة والسلام ضروري ما تركتكم قال عليه الصلاة والسلام أيضا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه نعم
والاستثناءات في الضرورات
يعني ما الذي يستثنى من الحرام الضرورات ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر الأطعمة المحرمة وما فيها من النجاسات والخبث قال إلا ما اضطررتم إليه وقال تعالى أيضا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم حتى أن بعض أهل العلم يرى أن الأكل مع الضرورة واجب وليس ناقلا للإباحة فقط نعم
والله عز وجل لم يجعل علينا من حرج في الدين
كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج سمعت شيخنا النغديان رحمه الله يقول هذه أبلغ آية في رفع الحرج عن الأمة والتيسير عليها نعم
وأباح لنا ما نضطر إليه وتقدير الضرورية إنما بقدرها العارفون بحقائق الأشياء والأحكام عادلة ذلك
يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الضرورات تبيح المحظورات قال الشيخ ابن سعدي في نظمه وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات ثم قيدوا هذه القاعدة بقيد آخر ما هو هذا القيد؟ قالوا الضرورة تقدر بقدرها وليس بقدرها وإنما بقدرها أي بحاجتها كما قال الشيخ ابن سعدي أيضا وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
وتقدير الضرورة إنما يقدرها العارفون بحقائق الأشياء الأحكام وأدلة ذلك الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع النفس فمؤتقها أو موبقها رواه مسلم قال شري رحمه الله هذا الحديث من عظم جوامع الكلمة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله الطهور بالضم غير طهور بالفتح أحدهما للماء وآخر للفعل قيل إن ما كان بالضم فهو للماء وما كان للفتح فهو للفعل وقيل بعكس ذلك
وقيل بالاستواء أيضا يعني قيل إنهما شيء واحد الطهور والطهور وقيل الطهور بالضم للماء نفسه والطهور بالفتح للفعل وقيل العكس يعني الكلام فيها خلاف في الطهور والطهور والوجور والوجور والفطور والفطور والسحور والسحور وما شابه ذلك فهذه الأشياء كلها على حسب الخلاف فيها
وقوله شطر الإيمان الله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا بقوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم
هذا قول على أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان أن المقصود هنا بالإيمان الصلاة والوضوء نصفها والقول الثاني الطهور شطر الإيمان على أن الإيمان على ظاهره وأن الطهور العموم فيه عموم الطهور من الإيمان
وذلك في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة
وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة وأدلة السلف على أن الأعمال إيمان وتسمى إيمانا
تحدث الصحابة رضي الله عنهم عن صلواتهم التي كانوا صلوها باتجاه بيت المقدس وما لهم منها فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الصلاة هي الإيمان وهي قسمان أفعال وحركات تؤدى واستعداد لها قبل ذلك وكأنها شطران شطر هو الطهور وشطر هو أداء هذه الأعمال وأما إذا قصد بالطهور طهارة القلب كما يقول أهل الظاهر فإنه لا تصلح الأعمال إلا بتحقيق إخلاص العمل لله الطهارة القلب في تلك الحال ثم ذكر صلى الله عليه وسلم
لا أدري ما وجه لتسوية هذا بقول أهل الظاهر وهذا لقوله لأهل العلم من قال إن الإيمان على ظاهره الذي هو إيمان قلبي والطهور شطر منه، ومنهم من قال الذي قاله الشيخ، وهذا الظاهر أنه أرجح. نعم.
ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الأذكار وأهميتها، فينبغي للمسلم أن يوليها عناية تامة، فقال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. ألفاظ خفيفة لا عناء في النطق بها، اكتب الله للإنسان.
ليس فيها عناء في النطق، بل هي أحب إلى القلب واللسان من كل شيء، وهي خفيفة. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذكر خفيف، خفيفة على اللسان، كما في حديث سبحان الله وبحمده المتفق عليه من حديث أبي هريرة. نعم.
لا عناء في النطق بها، اكتب الله للإنسان بسببها الخير العظيم. قوله والصلاة النور، الصلاة هي عمود الدين، من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة.
نعم، يشير إلى حديث عبادة بن الصامت، 5 صلوات كتبهن الله على عباده إلى آخر الحديث، وهو حديث صحح أو جمع من أهل العلم. نعم.
ولا أوفى من الله جل وعلا، ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد.
لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصايا أبي الدرداء عند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء لما قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا برئت منه الذمة. نعم.
قوله والصبر ضياء، أي نور ساطع، هذه الأعمال هي الحقيقة، تشتمل أيضا على هذه الأذكار، فهي تشتمل على الحمد لله وعلى سبحان الله وعلى التكبير وعلى الشهادتين. الصلاة تجمع أساس الأركان الإيمان، وهي كما هو معلوم أعظم أركان الإسلام بعد شهادتين. ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك.
اللهم سلم سلم سلم.
هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى نورا وبرهانا وهداية للخلق، العاملون به، المتلذذون بتلاوته، المتدبرون لمعانيه حجة لهم. يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. القرآن شفيع لي،
كما في حديث المسعود عند أبي داود وغيره. وهذا القرآن حجة للمؤمنين على إيمانهم، والصالحين على صلاحهم، والمستقيمين على استقامتهم، وحجة على الكافرين في كفرهم وضلالهم وانحرافهم. قد قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم.
والقرآن شفيع لأهل أوليائه، فقوله حجة لك أي حجة لمن عمل به تلاوة وعملا وحكما بما اشتمل عليه، وهو مع السنة فيه كفاية للخلق عن كل شيء،
كما قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وشهادته كلام. نعم.
الله جل وعلا ما فرط في الكتاب من شيء، وجعله تبيانا لكل شيء، وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل للناس من ربهم. وقوله أو عليك، من يقرأ القرآن ولا يعمل به أو من يغفل عنه بعد معرفته له يكون القرآن حجة عليه، ومن كان القرآن قسمه فإنه غير مفلح.
والقرآن يحاج عن صاحبه، المهم أنه حجة إما لك وإما عليك. نعم.
كلام الله حق كله هدى وبيان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، جميع الناس في صباحهم يغدون، المسألة مسألة بيع وشراء ومتاجرة، ولكنها نوعان، متاجرة رابحة حتما، وهي متاجرة من يعتق نفسه فبعي نفسه
ويبيع نفسه وبائع نفسه.
فبعي نفسه البعي حاصل لا محالة، فإن كان بتقوى الله جل وعلا وأداء الفرائض دينه وتقرب إليه سبحانه بنوافل العبادة والانكفاف عما حرم المولى عز وجل، فهذا البعي يبيعها في سوق المرابحة الرابحة.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وسمى الله الشهادة بيعا وشراء وعقدا بينه وبين عباده في الجهاد في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهو الذي وهبهم هذه الأنفس وهذه الأرواح واشتراها منهم، فما أعظم هذه الصفقة، وما أعظم صفقة من بايع الله سبحانه وتعالى فباع له نفسه. نعم.
والآخر يبيعها، ولكن يبيعها بيع الباخسين المفلسين، فيوبقها يبيعها سلعة لعدوها للشيطان كمن استعمل صحته ووقته وراحته في غير رضا الله. لا حرج إذا قضى شيئا من الوقت فيما أباحه الله ترويحا لنفسه.
وقد أحل الله له من الترويح شيئا كثير مع الزوجة والأولاد وفي المطاعم وفي المشارب. كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن زاد في المباح لا يلام عليه، لكن صاحب النفس العلية والهمة القوية يتخلى عن كثير من المباحات طلبا في رضا رب الأرض والسماوات ورفعة الدرجات في الجنات. نعم.
والموفق من نظر في أحواله كلما أصبح وكلما أمسى، إذا أمسى ينظر هل الصفقة رابحة، هل حفظ نفسه عن الوقوع فيما حرم ربه عليه، إن وجد تفريطا فبإمكانه أن يستعمل الآلات المحو بالاستغفار والتوبة وفيما بينه وبين خالقه جل وعلا قضاء ما هو لعباده من الحقوق.
نعم، هذا شيء عظيم جدا وتنبيه كبير جدا، لأن الإنسان لا بد له من حسرات يوم القيامة. كل إنسان يتحسر يقول ليتني عملت بهذه العمل حتى أفد على هذه المنزلة، عندما يرى أصحاب الدرجات وأصحاب المقامات العالية فيتحسر، كما قال تعالى عنهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. وجعل إبراهيم التيمي رحمه الله أنه قال يوما مثلت نفسي في النار وأنا أطعم الزقوم، فقلت يا نفس ماذا تريدين في هذا المقام؟ قالت أن أرد فأعمل صالحا. فقال فاليوم إذن. وهذا حال الإنسان، والإنسان له أمنيات. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر مرة فقال أترون صاحب هذا القبر؟ قالوا نعم. قال ركعتان مما تحقرون خير لهذا مما بقي من دنياكم، خير لهذا الإنسان مما بقي من جميع الدنيا بملكها. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة على قبور فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم، فأعد الإنسان له أمنيات، نسأل الله العافية والسلام ويتحسر. نعم.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائعين إلا من أطعمته فستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فساعدوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أخفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. قال الشاري رحمه الله هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حديث هام عظيم.
قال الإمام أحمد رحمه الله هذا أشرف حديث لأهل الشام، هذا أشرف حديث لأهل الشام. لماذا؟ لأنه حديث مسلسل بالشاميين، ومن رواته أبو إدريس الخولاني عائد الله، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه رحمه الله. وهو حديث عظيم، خطاب من الخالق العلام العليم جل في علاه لعباده، جميع العباد البر والفاجر. نعم.
السلام عليكم. علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وكما ورد الظلم ظلمات يوم القيامة.
نعم هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بين الله حجاب.
فلا يحن للمسلم أن يظلم أحدا وبخاصة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم.
قوله هنا وبخاصة يعني من باب التأكيد، وإلا فإن الظلم حرام على كل أحد حتى الحيوان، لا يجوز لك أن تظلمه. جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت امرأة النراء في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض، هرة يعني ظلمتها بمنعها من رزقها الذي رزقها الله إياه، لا هي أوصلتها إليه، لا هي أوصلتها إلى هذا الرزق الذي لها، لا هي أوصلته ولا تركتها تسعى في طلب هذا الرزق الذي رزقها الله أين المآل؟ دخلت النار فيها، وهذا في الصحيحين. دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. لماذا؟ هل قتلتها؟ هل مزقتها؟ لا، حبستها فقط، وهذا الحبس منعها من استمرارها في طلب رزق. فما لك بالظلم الذي يقع على العباد وعلى العلماء وعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم وعلى الصالحين؟ أي ظلم؟ عقوبته عظيمة جدا. فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. نعم.
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره،
هذا سيأتي في حديث أبي هريرة. نعم.
فالله عز وجل حرم على نفسه الظلم، فهو سبحانه وتعالى حكم عدل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أخبر جل وعلا أنه حرم الظلم على نفسه.
وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
ونهانا أن نتظالم،
أن يظلم بعضنا بعضا. نعم.
وأن لا يظلم أحد أحدا، وحذرنا من الظلم، وبين عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. حذر الظالم من دعوة المظلوم كما في حديث معاذ رضي الله عنه اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب،
كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. حتى لما في حديث أبي أمامة للحارث في صحيح مسلم لما بين لهم خطورة الظلم قالوا يا رسول الله ولو شيئا يسيرا، قال ولو عود أراك سواك تظلم أخاك حقه. نعم.
فينبغي على المسلم أن يحاسب نفسه في تعامله مع الآخرين، فأبشع الظلم وأسوأه الشرك بالله.
نعم، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم عن لقمان. نعم.
كما قال جل وعلا عن لقمان وهو يوصي ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق عليهم فقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وهذا في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه وهو ظاهر مر معكم في كتاب التوحيد. نعم.
ثم يأتي التظالم بين العباد وهو محرم، فلا يحل للإنسان أن يظلم غيره مسلما كان أو كافرا، ولكنه إذا ظلم المسلم فبشاعته كبيرة، فإذا ظلم القريب قريبه فأشد بشاعة، لا سيما
وظلم الولد للوالدين وظلم الجار لجاره وهكذا. فإنه كلما عظم الحق عظم الظلم، كلما تقرب كلما ازدادت القرابة عظم الظلم، فظلم الأرحام أشد من ظلم غيره، وإذاء الجار أشد من أذى غيره. نعم.
لا سيما أن القرابة ينتظر منها مؤازرة لا ظلمة،
أي أن القرابة ينتظر منها المؤازرة والنصرة ولا ينتظر منها الظلم. نعم. ولهذا قالوا وظلم ذوي القربى أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهندي، السيف حسام ومهند بعد، ومع يعني شديد جدا. نعم.
يقول جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، ليس بحفظ الإنسان ولا بكثرة تجاربه ولا بهمته ولا وعزمه يفوز بالهدى، وإنما يهدي الله من يشاء.
نعم. ويكفي أن تتأمل في قصة أبي طالب وفي قصة سهيل بن عمرو وأيضا صفوان بن أمية وعبد الله بن هشام. تتأمل في هذا وتتأمل في قوله تعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا رب نسأل الله أن يهدينا جميعا. نعم.
يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء وله في ذلك كله الحكمة البالغة ولخطورة الضلال ولأهميته الهداية. شرع الله عز وجل لنا أن نستهدي وأوجب علينا أن نستهدي في خمسة مواطن في كل يوم: في الصلاة الخمس وفي سورة الفاتحة. علمنا كيفية الأدب مع السؤال. يبدأ العبد بالثناء على ربه وتمجيده وتعظيمه.
يعني يشير إلى قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا حمد وثناء وتمجيد كما مر معك. ثم بعد الحمد والثناء والتمجيد تبدأ المسألة: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط المستقيم. تقولها في كل ركعة من صلواتك. نعم.
ثم يسأله الهداية لأهمية الهداية وخطورة طريق الضلال. سوري لعباد الله أن يسألوا ربهم الهداية، والناس كلهم ضال إلا من هداه الله. وفي الحديث كل ابن آدم
كل إنسان عنده ضلالة بمعنى عدم معرفة الحق، كما فسر قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. عدم معرفتك بتفاصيل الحق، تفاصيل العلم، ما يجب عليك وما يستحب لك وما يحرم عليك وما هو مكروه عليك، هذا ضلال عن الحق. كان لا يلام عليه الإنسان إذا لم يفرط في طلب العلم، ولهذا يسأل الله الهداية ويطلبها من الله ويسعى إليها سعيا حديثا. نعم.
كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وسيأتي في آخر الحديث: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، فقد يملك الإنسان أكمل أنواع الأغذية ثم لا يستطيع أن ينتفي بها.
ما أكثر هذا ومثلنا به، لأن بعض الناس ما يفقه الأحاديث فيقع في قلبه تردد. أقول لك أنا عند الكافر هذا كم من الأرزاق وكم من الأموال وكم من المتاع وكم من لكن هل ينتفع بها؟ هل يجد لذتها؟ هل يستعملها في طاعة من رزقها إياه؟ أبدا. ثم بعد هذا أيضا ربما يصل الإنسان إلى محل من الأموال الطائلة وهو ممنوع من كل شيء. ضربنا أمثلة لأننا قرأنا بسبب فدة المشاهير هؤلاء في بعض المشاهير، حتى نحن يعني الناس هم الذين بسبب الدعايات والتطبيل والتطريب للأكلات أو للمشروبات أو لبعض الملابس أو لبعض الزينة، مع أنه ربما لا تعجبه إذا أنصف واستعملها بدون دعاية ما يطلقها. بل أخبرت أن بعض المشاهير يقوم بدعايات لأشياء لا يحبها ولا يأكلها، لكن لأنها مشهور وهم يقربون له هذه الوجبة أو كيسها أو العلبة التي فيها، لكن الشيء الذي يأكله شيء آخر. لماذا؟ لأنه مشهور فيراه الناس يأكل هذا الشيء. وبعضهم ربما يستعمل شيء من الطيب أو العطر على أنه هذا وهو ليس لهذا. لماذا؟ لأنه مشهور، فقط الشهرة. ومثل هذا أيضا حتى في هذه ما يسمونها بالعلامات التجارية، الشركات. أقول لك يا أخي هذا المطعم يعني أو هذه الماركة جميلة جدا، وهي جميلة في لسان غيره، وتقع عليه بالتبعية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا وجه. وجه الآخر أن كثيرين من هؤلاء المشاهير وصلوا إلى هذه المرحلة من التجارات والغناء والمطاعم. بعدها ذكروا عن أحد لا داعي أن نسمي، عن أحد أصحاب هؤلاء الشركات الكبيرة للمطاعم، العلامات التجارية العالمية كما يسمونها، أنه فتح مطعم وكان فقيرا معدما، ثم يفتح المطعم الآخر ويفشل ويأتي بنكهة فيفشل، وما نجح مشروعه إلا وقد قارب 70 من عمره واشتهرت هذه الوجبة، ثم شهرت في بلده ثم انتقلت إلى العالم. طيب 70 ممنوع من السكر وممنوع من الضر والملح وممنوع من السهر وممنوع من كذا وممنوع من كذا، وصلت الدنيا وهو لا يستطيع أن يتمتع منها بشيء. أليس هذا من أعظم الأدلة على حقارتها؟ نحن أنفسنا حتى أبناء المؤمنين يحصل عندنا من الغفلة الشيء الكثير. وما الذي ذهب من العمر؟ وهذا العمر الذي ذهب ما الذي حصله منه الإنسان للآخرة؟ وربما تأتيه الدنيا وتذهب عنه في نفس الوقت بالموت. يأتيه الأرزاق والخير والأراضي والأموال وفجأة أين فلان؟ مات إن شاء الله العافية والسلامة.
نعم. يملكوا مال الرمل هوا طاب ويحول بينه وبين تناولها أنواع من العلل والأمراض أو غير ذلك.
هذا هو الحال إذا تأملت فيه ونظرت، وبشهادة أصحابه، شهادة أصحابه تصل المال ويصل السعة والرزق، ثم بعد ذلك يمنعه الأطباء من كل شيء إلا الشيء اليسير.
فالله تبارك وتعالى هو المطعم، قوله يا عبادي كلكم عار كلكم.
هذا أيضا إذا تأملت في البركة، بركة الصحة وبركة العمر وبركة السمع وبركة البصر وبركة الوقت، أين محلها في الإنسان؟ لا يجد لها محلا. سبحان الله، تأمل والتفكر مهم جدا يا أخوان. ولو الإنسان الذي بلغ 20 أحصى 10 سنين منها، والذي بلغ 30 أحصى 5 منها، والذي بلغ 40 أحصى سنة، ما الذي يذكره من شهواتها ولذاتها؟
قوله يا عبادي كلكم عار كلكم لا كسوة له إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لا شك أن أسوى العراء فقد فقدوا لباس التقوى، ويشمل ذلك في هذا الحديث لباس التقوى الثياب التي يلبسها المسلم، كل ذلك من الله.
واللباس نوعان أشار إليهما ربنا سبحانه وتعالى بقوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ثم إن الله عز وجل ذكر الريش، قال العلماء اللباس ما يستر به الإنسان أصل عورته، والريش ما يتزين به، وذكر لباس التقوى فقال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لا حول ولا قوة.
فنسأل ربنا جل وعلا المسألة أن يهدينا وأن يطعمنا وأن يكسونا. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وورد في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو كما تنقص الإبرة إذا غمست في البحر المتلاطم فخزائنه ملعى مع كثرة الإنفاق. قال صلى الله عليه وسلم يد الله ملعى لا تغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده. قوله يا عباد
قال سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ممسكا. والمخيط الإبرة كبيرة مهما عظمت أدخلها في البحر، أدخل في هذا الكأس الذي بين يديك، ما الذي ترجع به؟ وهذا إذا يعني مثل باليم العظيم البحر المتلاطم، هذا ملك الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لا تنفع الله جل وعلا طاعة الطائعين. قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فإن أسأتم فلها. فربنا ليس بظلام للعبيد، وقد بين لنا سبحانه وتعالى الطريق الآمن والطريق المخوف بالمخاطر والمكاره.
قال الله عز وجل في سورة الزمر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تشكروا يرضه لكم، إن الله عز وجل قال له لئن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحان الله. نعم.
فهدانا النجدين فمن أراد لنفسه السعادة والأمن من الأخطار فليسلك الصراط المستقيم. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخر الآية.
قوله الحديث في سنن النسائي وغيره وهو حديث صحيح صححه ابن كثير وغيره من الأئمة. نعم.
قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ربنا أرحم الراحمين فهو أرحم من الوالدة في ولدها ولا يهلك على الله إلا هالك. يأمرنا تبارك وتعالى أن نستغفره وأخبرنا أنه غفار، يقول جل وعلا فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
قال مجاهد اتبع السنة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزم السنة لا إله إلا الله. نعم.
يقول للمسرفين على أنفسهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنما يحتاج العباد إلى أي يتوبوا إليه ويستغفروه. ثم يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي أن هذا الخير ليس بحولك وقوتك وعزمك، إنما هو بلطف اللطيف الخبير، فاشكره على ما يسر لك ولو شاء لم يشملك بلطفه، ومن لم يشمله الله بلطفه اجتالت الشياطين، فإن الشياطين في نشاط بالغ.
كانه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده، حركة جيوش مجيشة مجندة لإضلال الناس، فينتشرون ثم يرجعون فيقولوا: ماذا فعلت؟ فيقولوا: هذا ما جئت به حتى سرق، ما جئت به حتى قتل، ما جئت به حتى زنى، ما جئت به لم تصنع شيئا. يقول ثم يأتي الآخر فيقول: ما جئت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، تفريق، فيقول: أنت أنت، ويجلسه بجانبه. يا سبحان الله، جنود مجندة، نسأل الله العافية والسلام.
فإن الشياطين في نشاط بالغ وعمل متواصل يحولون بين المرء وبين التوبة، بينما من وفقه الله واستعان به وبأسمائه وصفاته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه سلم بإذن الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنفسك لم ولا تلوم المطايا، ومكمدا فليس لك الاعتذار،
فليس لك اعتذار. وكما قال الألبيري: فنفسك ثم لا تذم سواها بعيبك. وهذه الحكمة عظيمة جدا، الإنسان فلا يلوم إلا نفسه. ولهذا يقول الشيطان في خطبته التي ذكرها الله عز وجل في النار: ما أنا بمصرخكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نعم.
إذا رأى الإنسان المفرط المحسنين ورأى صحائفهم بأيمانهم وهو بعكس ذلك تصيبه الحسرة، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة.
نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 25: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بقدور أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال الشاعر رحمه الله: هذا الحديث فيما يتعلق بمنافسة الفقراء للأغنياء، محبتهم أي يدركوا ما أدركه الأغنياء من سبل الخير. وقد شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور هي الأموال، يشاركونهم في الأفعال من صلاة وقيام وأنواع العبادة البدنية، ويزيد لهم أهل الأموال بما يبذلون من نفقات وتجهيز الجيوس وإنفاق في سبيل الله، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث خلفاء الراشدين، حيث جهز جيش العشر بأكمله.
نعم، بأكمله. وجيش العشرة هو جيش غزوة تبوك. وهذا الحديث يقول لك الشيخ مداره على التنافس على فعل الخيرات. الصحابة كان فيهم الأغنياء والفقراء، وكلهم يشتركون في الأعمال البدنية، لأن العبادات نوعها الله سبحانه وتعالى، منها ما هو بدني محض مثل الصلاة، ومنها ما هو مالي محض مثل الزكاة، ومنها ما هو مالي بدني مثل الحج، وبعضها قد يكون فيها اشتراك، لكن هذا الغالب في هذه الثلاثة الأنواع. ثم بعد هذا يعملون الأعمال البدنية معا، فإذا جاء وقت الإنفاق والصدقات ووجوه البر والخير وتجهيز الجيوش والإنفاق على العلم وعلى العلماء وعلى طلب العلم وعلى الكتب وعلى الدورات، نافسوا وعملوا ما لم يعمله هؤلاء. فهؤلاء تحسفوا، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور يعني الأموال بالدرجات العظيمة، كيف؟ قالوا: يصلون مثل ما نصلي، يصومون مثل ما نصوم، لكنهم يتصدقون بفضول أموالهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لكم ما تصدقون. سيأتي. نعم.
لما اشتكوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ثم أخبرهم بهذه الأذكار: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فإذا جمع الرجل امرأته عفى نفسه وعفها كان بذلك العمل متصدقا على نفسه وعلى زوجته.
نعم، يعني كل شيء يفعله الإنسان فهو صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما في الحديث الآخر: سبحان ربي العظيم، تسبيحة سبحان الله ذكر وصدقة، الحمد لله ذكر وصدقة، صدقت على نفسك، الركعتين تصليها صدقة لك عند الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب لهم أيضا حتى الشهوة التي يقضيها الإنسان بالنية وسلامة القلب ونية الإعفاف مأجور على ما يفعله لنفسه ولأهله إذا أعفهم وصانهم وحفظهم بذلك، وهذا فيه الحرص على هذا الأمر. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته كلها بأجل، نتلذذ بهذه الشهوة ونقضيها في الوضع ونؤجر عليها؟ قال: أرأيتم لو وضعتها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. هذا يسميه العلماء، احفظ هذا الفائدة، يعني المثال يعني هي مثال عند الأصوليين على القياس العكسي، يعني عندهم قياس أولوي وقياس عكسي. هذا القياس العكسي عكس القياس الأولوي. ضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بعكس الفعل، لو جعلها في حرام كان عليه بها وزر، معنى هذا أنه لما فعلها في الحلال كان له بها أجر. نعم.
وهذه الأذكار لها أهمية عظيمة كما مر في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان. يذكر الإنسان ربه في طريقه وفي جلوسه وفي عمله الذي يؤديه من لطف الله جل وعلا بعباده وجميل عطائه ودليل إحسانه ما شرعه بهذه الأذكار.
نعم. هي يعني العبادة الوحيدة التي تسحب الناس إلى الجنة. ما هناك عبادات في الجنة ولا تكليف، بل قال عليه الصلاة والسلام: يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وقال: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من شدة فضل الذكر وعظمه أنه يستمر معهم حتى في الجنة، مع أنه ليس دار تكليف وليس على جهة التكليف، لأنهم يلهمونه كما يلهمون النفس. لماذا؟ لأن أعظم نعيم الدنيا في هذه الحياة هو معرفة الله وذكره كما يقول ابن القيم، وأعظم نعيم الآخرة النظر إلى وجهه في الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم. ولهذا الذكر أخف الأعمال، خفيفتان على اللسان، ما يحتاج منك وقت أبدا ولا جهد ولا نفقة ولا مال. حتى إذا جلست في المجلس ما أعجبك ذكرت الله في نفسك، فكرت في آلائه وفي نعمه وفي العلم، والعلم ذكر.
العامل الذي يمتهن العمل بقوة بدنه لا يثقله الذكر، بل إن ذكر الله مما يعين على أعباء الدنيا.
نعم، لأنه قوة للقلب وقوة للبدن. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، وأنت تقود سيارتك وأنت تجلس وأنت تقوم وأنت تمشي. ولهذا تجد أن أكثر العبادات هي الذكر، حتى في العبادة نفسها لا بد من الذكر. في الصلاة ذكر، وفي الصيام ذكر، وفي الحج ذكر، كلها فيها ذكر. وفي غير العبادات التي مفروضة الذكر نوعان: ذكر مطلق وذكر مقيد. ذكر مطلق أن تذكر الله بكل ذكر في كل حين، والمقيد الأذكار التي تقال في الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ والدخول والخروج والقيام والجلوس. سبحان الله. نعم.
كما في حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي،
سبي يعني إماء. إماء.
فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، ولكنه دلها وزوجها.
نعم، ذهب إليها ودلها على هذا، دلها وزوجها، يعني علي بن أبي طالب ابن عمه. نعم.
ولكنه دلها وزوجها رضي الله عنهما على أفضل من ذلك، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتمه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. فالذكر لها شأن.
ولهذا استمر عليه حتى قال الراوي عن علي بن أبي طالب كما في الصحيحين، قال علي رضي الله عنه: فما تركت هذا الذكر. قال له الراوي: ولا ليلة صفين، ليلة معركة وقتال إمارة وقيادة. قال ولا ليلة صفي ما تركت رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فاطمة بنته سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، قد أثر الرحى الطاحون، لأن تعرفون الرحى هذا الطاحون الذي كان يطحن به الحب بهذه الصورة، تضع الحب وتدير حجر ثقيلة، وهذا فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها وقيامها بصالحها في بيته، أدلة كثيرة جدا على هذا. نعم.
الأذكار لها شأنها، لأن القلب إذا اطمأن وارتاح نشط فينشط الجسد كله.
الله أكبر. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
فعظم ما ينشط القلب اجتناب الحرام وأداء العبادة والتلذذ بها والإكثار من ذكر الله جل وعلا.
نعم، فعل الطاعات من أعظم قوة القلب، وترك المعاصي من أعظم القوة التي للقلب. أعظم قوة القلب ليست الأدوية ولا الفيتامينات ولا البروتينات ولا تنويع الأطعمة ولا الرياضة، هذه نعم عندما نقول ليست لا نعني أنها لا نفع فيها، لا هي لا بد منها، لكن من اعتقد أنها تكفيه عن ذكر الله وعن طاعته وعن العمل بطاعته وترك معصيته هذا مسكين غافل غافل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث 26
ما شاء الله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت العداء عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال الشاري رحمه الله هذا الحديث له صلة بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، فأهل الدثور يبنون المساجد.
هنا اختلف العلماء رحمهم الله مع هذا الحديث والحديث الذي قبله، وطال بحثهم في المسألة، وهي من أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ طبعا الأدلة إذا جئت فيها فيها تعارض واضح يعني في الظاهر، وليس عندنا نص يقول الفقير أفضل أو الغني أفضل، ومن هنا اجتهد العلماء. لكن الذي تدل عليه القواعد الشرعية العامة مع الأدلة الخاصة، والتي في الحقيقة لا نتردد فيها، أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لو لم يكن إلا النفع المتعدي، وهذا الحديث يدل عليه، لأنهم قالوا هم فقراء صابرون، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم أنهم قالوا بأنهم ذهبوا بالأجور، أليس كذلك؟ ما أنكر عليهم، بل أقرهم عليه ودلهم على ما يقاربهم به. وعندما نقول الغني الشاكر، ما معنى الشاكر؟ الشكر هو معرفة القلب ونطق اللسان وصرف العمل في صرف الجوارح في العمل لله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيكم، هذا مهم جدا، وهذا الترجيح رجحه كثير من أهل العلم. وتعرفون أن العبادات يقولون عنها منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدٍ. اللازم الذي يقوم به الإنسان، والمتعدي الذي يقوم به ويتعدى نفعه وثوابه وأجره إلى غيره. نعم.
فأهل الدثور يبنون المساجد ويجعلون المياه في الطرقات للسابلة ويبذلون، والفقير الذي لا مال له يسره الله عليه أنواع من الصدقات لا تستلزم مالا كالذكر وإماطة العداء عن الطريق. وقد جاء
لو لم يكن في ترجيح الغني الشاكر، أنتم انتبهتم عندما قلنا الشاكر ما هو الذي يقول الحمد لله وشكر لله والفلوس في الخزنة وفي الأرصدة، لا، الشكر عمل، شكر عمل، يبني المساجد، ينفق على العلم وعلى العلماء وعلى الكتب وعلى المكتبات وعلى وجوه الخير وعلى الجهاد إن وجد وعلى الفقراء واليتامى والمساكين، هذا هو الغني الشاكر. أنا بعض الناس عندما تقول الغني الشاكر يقول لك الغني ما شاء الله ملياردير وكيف يكون شاكر؟ والله الحمد لله عندي فلوس، هذا ما هو الشاكر، هذا إنما هو فرد من أفراد الشكر. نعم. فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد جاء في الحديث بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على طريقه فأخره فشكر الله له فغفر له، ففي إماطة ما يؤذي من الطريق.
وتفسير غفر له تفسير ليش؟ شكر الله له، عمل من الرب سبحانه وتعالى، غفر له حين شكر له هذا العمل. سبحان الله. نعم.
ففي إماطة ما يؤذي من الطريق شعبة من شعب الإيمان، والإيمان 70، وكذلك العاجز عن حمل مطاعه إذا ساعده إنسان في حمله يكون تصدق عليه.
نعم، كما في حديث أبي ذر في الصحيحين تعين صانعا وتصنع لأخرق، الذي ما يفسد حتى الإنسان إذا وجدته يريد أن يرفع شيئا على سيارته أو على مركوبه أعنته، هذه صدقة. والإنسان الذي تمر عليه وهو يعني في الطريق معطل ولا يدري ماذا يفعل بالسيارة، ما يعرف حتى مثلي يعني ما يعرف حتى يفك الكفر مشان البنشرة، توقف وتصلح له البنشرة تصلح له الكفر، هذا إيش؟ هذا من الإعانة أو الصناعة للأخرق. والأخرق هو الذي لا يحسن الشيء، يقول هذا رجل أخرق ما يحسن الشيء، ليس سبب، لكن ما استطاع أن يتعلم هذا الشيء.
وفي هذا الحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة فيجب عليه 63 صدقة، وهي عدد سلامة جسم الإنسان. وفي حديث آخر تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
نعم، وهو حديث أبي ذر في الصحيحين أنه ذكر أرأيت إن لم أقوى، رأيت إن لم أقوى، إلى أن وصل له قال كف شرك عن الناس فإنها لك صدقة. هذا حديث عظيم جدا يحتاج إلى شرح، وهو حديث أبي ذر نزله في الأعمال الصالحة. طيب ما تستطيع على شيء، تذهب تؤذي الناس؟ قال كف شرك عن الناس، أي شر قليل أو كثير. لماذا؟ قال فإنها لك صدقة، مجرد أنك ما تؤذي الناس تصدقت عن نفسك، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالبصر. نعم،
أي تكف أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
الناس لفظ عام، لكن هذا العموم لا تستوي أفراده. فالذي يؤذي أهل العلم مثل بعض السفهاء، حتى سمعت أحد السفهاء الأرذان قبل أيام له مقطع صوتي من أصحاب العقول المتحجرة والقلوب المتحجرة يقول والله يا أخوان أنا الذي أعتقد الله أعتقده وألقى الله بهذا الاعتقاد أن الشيخ ربيع إذا مات على هذه الحال فهي سوء خاتم، لأنه تكلم في إمامه إمام الثقلين. ما دام قالوا أنه إمام الثقلين، ها لو جاء الصحابة وتكلموا فيه ما قبلوا منه، ولو اجتمع عليه أهل العلم ومن بأقطارها ما قبلوا منه. هذا صمام أمان، هذا إمام الثقلين، إمام الإنس والجن. وهذا يقول أنا الذي أعتقد أن الشيخ ربيع، وتكلم بكلام سفيه خسيس جدا، أنا ما أستخدم مثل هذه العبارات لكن السلاطة لسانه تحملنا على من أرذل ما يكون من الكلام. فإذا بيقول وأنا الذي أعتقد وألقى الله بهذا الاعتقاد، يقول أن الشيخ ربيع لو مات هذه الأيام على هذا الحال بدون أن يتوب من الكلام في إمام الثقلين إمامهم، أنه أن هذا من سوء الخاتم. وأما الشيخ عبيد فلا تسأل عما قال فيه وقد أفضى إلى رب. نعم.
وفي لفظ آخر بعد ذكر الأذكار قال ويزيء من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، أي أن كل واحد إذا أصبح وقد وجب عليه أي يتصدق ب63 صدقة، والحديث في صحيح مسلم. فإذا لم يتيسر له أن أي يفعل شيئا فليصلي ركعتي الضحى فتزي عنه عن دفع 63 صدقة، ما جعله الله علينا حرجا في ديننا.
الله أكبر، نعمة نعمة عظيمة. نعم،
بل يسر وسهل لنا أسباب تحصيل الأجور وتخفيف الذنوب، وإنما يقصر من يقصر على نفسه.
يقصر من يقصر على نفسه. نعم،
إنما يقصر من يقصر على نفسه،
أنت الذي تضيع.
سلام الله عليكم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه.
يجوز لك الفتح والكسر أفصح، عن النواس بن سمعان. نعم،
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفتي قلبك، البر
مطمئنت إليه النفس،
البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاق في النفس وتردد في الصدر، فإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي إمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قال الشارح رحمه الله هذان حديثان معناهما متقاربان أو واحد، قوله والإثم ما حاق في نفسه،
وهما قريبان بالمعنى، حديث النعمان بن بشير اتق الشبهات وحديث الحسن بن علي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم،
قوله والإثم ما حاق في نفسك أي ما تردد الإنسان فيه ولم يطمئن إلى وجوده والعمل به وكره أي يعلم الناس أي أن ذلك من أفعاله وهو من الإثم. وأما البر
فتضبط مسألة الفعل المضاعف كيف يجزم، تقول لم أبرأ، أبرأ هذا فعل مضاعف مشدد يعني مكون من حرفين، علامة الجزم على الحرف الأول الذي دخل في الحرف الثاني فصار حرفين، ها لم أمر على زيد، ما تقول لم أمر على زيد، لأن أصلها إيش؟ لم أمرر. وهنا إيش؟ عيد الجملة حتى تفصلها لك.
تم. أي ما تردد الإنسان فيه ولم يطمئن إلى،
لم يطمئن، وما قال لم يطمئن إلى، لأصل لأن أصلها يطمئن، يطمئن، ها يطمئن، فهذا الذي يسمونه بجذب الفعل المضعف يعني مشدد، تمام، هكذا يكون وجهه إعرابه. وفيه خلاف أيضا، فيه تفاصيل.
لا إليك. ولم يطمئن إلى وجوده والعمل به، وكره أن يعلم الناس أن ذلك من أفعاله، فهو من الإثم.
إن شاء الله العافية والسلامة، ما أكثر هذا الدين، لكن الله يعفو عنا وعنكم، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم.
أما البر ففي الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: البر شيء هين، وجه طلق وكلام هين.
وجه طلق وكلام لين. البر شيء هين. ها قل. لا قل أي دخل ابن عباس.
البر شيء هين.
هين ها.
وجه طلق
أيوة.
وكلام هين.
وكلام هين. لا بأس، كلام لين. كل المؤلفين
أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وعذاب اللسان، البيهقي في شعب الإيمان.
طيب لا بأس، ينظر أنا أحفظه هكذا. نطق لين يعني من اللين. لا بأس، ربما أنا وهمته. الله وارد، خصوصا الحفظ، الكتاب أوثق من الحفظ. طيب يعني البر، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. كلمة بر هذه الباء والراء أصل يدل على السعة، حيثما صرفته رب، بر، 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 هذا يسمى التصريف الأكبر، الاشتقاق الأكبر. كلما حولت الكلمة في حروفها دلت على إيش؟ على السعة. البر شيء واسع، والبر حبات كثيرة، والرب السيد، المربي، المعلم، الحادي، إلى آخره.
ومن البر أن تلقى الناس بما تحب أن يلقوك به.
يعني المشكلة أن الإنسان مجهر، مرآة أو مجهر على غيره، يكره مساوئ الأخلاق إذا رآها في الناس، وفيه أضعافها إلا من رحم الله. وجاء في الحديث، وإن كان فيه ضعف لكنه جليل المعنى في الحقيقة، يمكن تعتبره أثر، وبعض أهل العلم حسنه، ولهذا ذكرنا، قال: يرى الواحد القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. تعرفون الجذع خشبة طويلة، هي في عينه موجودة، وإذا رأى القذاة في عين أخيه يقول كيف تصرفاته وكيف أفعاله.
أن تلقى الناس بما تحب أن يلقوك به من الرضا والبشر وخفض الجناح.
الجناح
بسم الله عليك.
الجناح والإثم، والجناح ما يطار به أو ما يجنح به.
خفض الجناح.
ودائما يعني قد ذكرنا هذه الفائدة في كثير من المجالس، إذا أشكلت عليك لفظة وهي في القرآن فاجزم بها وامضي، فإنه أعلى الكلام وأفصح الكلام وأبين الكلام. قال الله تعالى: فلا جناح عليكم. طبعا قال جناح وجناح، وأما الجناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
والإنسان لا يستطيع أن يسأل الناس بماله، ولكنه إذا وفق.
طبعا لابد أن تعرف أن الشيخ يعني مستحضر لأحاديث كثيرة جدا أنا أشير لك فيها. يعني طبعا هنا في مسند الإمام أحمد بن مسعود: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وإنما تسعونهم بأموالكم وأرزاقكم، ما تسعونهم بأخلاقكم. الفقير والغني والأمير والحقير والعبد والسيد كلهم يحسون الابتسامة والكلام الطيب واللين، ما يعجز عن هذا أحد، ما يحتاج إلى رصيد حتى تبذله. أما المال فلا بد فيه من المال، الإنسان قد لا يجد كفاية نفسه.
ولكنه إذا وفق يسعهم بخلقه وأدبه واحترامه لمشاعرهم، وتجنب استهجان أعمالهم.
نعم، تجنب استهجان أعمالهم والهمز والغمز واللمز ورذائل الأخلاق.
إلا ما كان من عمل منكر. وحديث وابصة رضي الله عنه في بعض ألفاظه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسألني عنه أو تسألني.
هذا من دلائل النبوة، علاماتها، معجزاتها. أخبره قبل أن يسأل، هو أراد أن الإنسان يحب هذه الأشياء، يقول كيف، حتى مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أخبرني أنت.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعه الله على حاجة المرء قبل أن يتكلم بها، فذلك من دلائل النبوة التي خص بها عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه، خصه الله بهذا، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أطلعه. وربما كانت بوابصة حاجة لهذا الأمر، لأنه كما مر معك في الدرس الماضي أن الكرامات والمعجزات إما للحجة وإما للحاجة، كما قال شيخ الإسلام: والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.